بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في دعاء الركوع والقيام منه والسجود والجلوس بين السجدتين، عن حذيفة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع سبحان ربي العظيم 3 مرات، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى 3 مرات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال المصنف رحمه الله يتكلم أو يورد النصوص المتعلقة بالأذكار المتعلقة بالصلاة، فعقد هذا العنوان في دعاء الركوع والقيام منه والسجود والجلسة بين السجدتين. وهذه أحوال المصلي في صلاته له أحوال 4، إما أن يكون قائما أو راكعا أو ساجدا أو جالسا، أحوال 4 في الصلاة، ولكل حالة من هذه الحالات أذكارها المخصوصة المتعلقة بها. أول ما أورد حديث حذيفة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع، أي حال ركوعه، سبحان ربي العظيم 3 مرات، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى 3 مرات. فهو صلوات الله وسلامه عليه في السجود والركوع يسبح الله، وتسبيح الله تبارك وتعالى هو تنزيهه عما لا يليق به من النقائص والعيوب وعن مماثلة المخلوقين. لكنه في الركوع قال سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، والركوع حالة تطامن وانخفاض، فناسب في هذه الحالة أن يذكر عظمة الله جل وعلا، أن يذكر عظمة الله، ففي الركوع قال سبحان ربي العظيم ويكررها. وفي السجود حينما يضع المسلم جبهته ساجدا لله تبارك وتعالى منكسرا متذللا واضعا جبهته على الأرض يذكر علو الله، يذكر علو الله تبارك وتعالى على خلقه، وأنه عز وجل العلي على خلقه، فيقول سبحان ربي الأعلى. ففي الركوع العظيم وفي السجود الأعلى. نعم.
وفي حديث علي رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا ركع يقول في ركوعه اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد يقول في سجوده اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفيه ذكر لما كان يقوله صلى الله عليه وسلم في الركوع وعند الرفع منه وفي السجود. قال إذا ركع، كان صلى الله عليه وسلم إذا ركع يقول في ركوعه اللهم لك ركعت، اللهم لك ركعت، أي أن هذا الانخفاض والميل الذي هو الركوع لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. فالأسلوب هنا لك ركعت فيه حصر، لأن تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر. فقوله لك ركعت أي لك وحدك دون من سواك، ركوعي لك لا شريك لك، لا شريك لك في الركوع، كما أنه تبارك وتعالى لا شريك له في أي طاعة. فهذا فيه الإخلاص، فيه الإخلاص لله تبارك وتعالى بالركوع. اللهم لك ركعت وبك آمنت، وبك آمنت، والإيمان هو الإقرار والتصديق الجازم والإذعان. بك آمنت، آمنت بك وبكل ما أمرتني أن أؤمن به من أصول الإيمان. فهذا فيه الإيمان وصحة اعتقاد القلب بالإيمان بالله عز وجل وبما أمر تبارك وتعالى عباده بالإيمان به. بك آمنت. وكذلك الأسلوب هنا للحصر، بك آمنت. قال ولك أسلمت، ولك أسلمت. والإسلام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى والانقياد له، هذا معنى قوله ولك أسلمت، أي انقدت وخضعت وامتثلت وأطعت. كل هذه المعاني تدخل تحت قولك لك أسلمت. وهنا ذكر عليه الصلاة والسلام الإيمان والإسلام، ذكر الإيمان والإسلام، قال في الإيمان بك آمنت، وقال في الإسلام لك أسلمت. والإيمان والإسلام إذا اجتمعا معا في نص واحد، إذا ذكر معا، فإن الإيمان المراد به الاعتقاد الباطن، والإسلام العمل الظاهر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد بين ذلك في حديث جبريل لما سأله جبريل عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وكل هذا اعتقاد باطن. ولما سأله عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام. وهذا عمل ظاهر، أعمال ظاهرة. وعلى هذا يقول أهل العلم الإسلام والإيمان إذا اجتمعا، يعني إذا ذكرا في نص واحد، يكون المراد بالإيمان الاعتقاد الباطن، ويكون المراد بالإسلام العمل الظاهر. مثلا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. ذكر عند الوفاة الإيمان، وحال الحياة الإسلام. قال أهل العلم لأن إذا كان الإنسان حي عنده فرصة ليعمل، يصلي يصوم يتصدق، لكن إذا كان أدركته الوفاة ليس أمامه فرصة للعمل، وإنما الاعتقاد الصحيح والإيمان الباطن السليم. فإذا الإسلام والإيمان إذا ذكر معا يكون الإسلام للعمل الصالح، ويكون الإيمان للاعتقاد الباطن. لكن إذا ذكر الإيمان وحده شمل الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده شمل الإيمان. وعلى هذا يقول أهل العلم عن الإيمان والإسلام، يقولون إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، أي إذا اجتمعا في الذكر ذكر معا في مكان واحد افترقا في المعنى، وإذا افترقا في الذكر اجتمعا في المعنى، صار كل واحد منهما يدل عليه ما يدل عليه الاسم الآخر. فالحديث فيه فائدة فيما يتعلق بالفرق بين الإسلام والإيمان، حيث قال في الإيمان بك وفي الإسلام لك. خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، أي أن هذه الأعضاء والحواس التي في خشعت لك يا رب. والخشوع فيه السكون والخضوع والتذلل والانكسار، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، أي أن هذه الأعضاء خاشعة، أي أن هذه الأعضاء خاشعة لك، منكسرة بين يديك بذل وخضوع وانكسار. وعندما يصلي الإنسان يجاهد نفسه على الخشوع، وعندما يأتي بمثل هذا الذكر يأتي به وعنده خشوع في صلاته وتذلل وانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى وخضوع له سبحانه. قال: وإذا رفع رأسه من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده. ومعنى سمع الله لمن حمده أي استجاب، ومنه قوله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء، أي مجيبه، يجيب الدعاء. فسمع هنا، السمع هنا سمع الإجابة، السمع المراد به سمع الإجابة. فقوله سمع الله لمن حمده أي استجاب الله للحامد له، استجاب الله للذي يحمد الله. فالذي يحمد الله عز وجل والحمد أبلغ الدعاء، فالله عز وجل يستجيب للحامد، يستجيب له. وهذا معنى قوله سمع الله لمن حمده أي استجاب للذي يحمده. والراكع والرافع من الركوع حامد لله تبارك وتعالى، مثن عليه عز وجل بما هو أهله. قال: سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وهذا يسميه أهل العلم الذكر المضاعف، كما سبق أن مر معنا في التسبيح الذي يقال في طرفي في أول النهار: سبحان الله وبحمده عدد خلقه. ذاك من التسبيح المضاعف، وهذا حمد مضاعف. ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. فهذا مضاعف، هذا مضاعف، تقوله مرة واحدة بهذه الصيغة لكنه مضاعف، مضاعفة عظيمة جدا. تأمل هذه المضاعفة: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، يعني حمدا يملأ هذا الكون بما فيه من سماوات وأرض وما فيه من عمار وسكان، حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما، يعني يملأ الأشياء المخلوقة الموجودة. ثم قال: وملأ ما شئت من شيء بعد، أي ويملأ كذلك الشيء الذي ستوجده بعد، الشيء الذي ستوجده وتخلقه بعد. فحمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما، وهذا شيء موجود، وكذلك حمدا يملأ ما يوجده الله تبارك وتعالى من الأشياء بعد ذلك. فانظر إلى هذا التضعيف، ما أكثره وما يعني أوسعه: حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ كذلك الأشياء التي يوجدها الله تبارك وتعالى بعد ذلك مما هي ليست موجودة. فإذا هو ذكر مضاعف، حمد مضاعف لله تبارك وتعالى. قال: وإذا سجد يقول في سجوده: اللهم لك سجدت، اللهم لك سجدت، أي لك سجودي. والسجود هو نزول الإنسان ووضعه جبهته ويديه وكفه على الأرض متذللا خاضعا بهذا التذلل العظيم والانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى، يضع جبهته ووجهه الذي هو أشرف أعضاء بدنه يضعه على الأرض تذللا لله وانكسارا بين يدي الله تبارك وتعالى. رأيت رجلا في دولة من الدول أسلم وذكر سبب إسلامه، سبب إسلامه، يقول سبب إسلامه أنه رأى مسلمين ساجدين لأول مرة، رأهم ساجدين يصلون وهم سجود، وجه كل واحد منهم وضعه على الأرض. يقول فقلت في نفسي أشرف شيء في الإنسان وجهه وجبهته، ولا يمكن أن يضع هذا الشريف في الأرض إلا لمستحق. يقول قلت ما يمكن أن يضع هذا الشريف العظيم الذي هو أشرف فيه في الأرض إلا لمستحق، فأخذت أسأل من هذا الذي يضعون له جبهتهم في الأرض، ودخل الإسلام من هذا الباب، دخل الإسلام من هذا الباب، رأى أن هذه الحالة بدون ما يدعونه وبدون مجرد رؤيته للسجود أثر فيه هذا المنظر، وقال هذه الجبهة ما توضع في الأرض إلا لمستحق. يعني لو كان هناك إنسان أو عظيم من العظماء أو كذا ما يضع الإنسان جبهته له إلا لا يضعها إلا لمستحق، مع أن من تمسخ فطرهم وتنحرف غاية الانحراف عقائدهم قد يضعون جباههم لمخلوقات مثلهم أو أصنام لا تملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قال يقول في 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 سجوده اللهم لك سجدت، أي نزولي للأرض ووضعي جبهتي على الأرض وتذللي بهذه الطريقة وانكساري هذا لك وحدك لا شريك لك في ذلك، فهذا فيه الإخلاص، فيه الإخلاص، إخلاص السجود لله تبارك وتعالى دون أن يجعل معه شريك في ذلك. قال وبك آمنت ولك أسلمت، والكلام في معنى هذا مضى. قال سجد وجهي للذي خلقه وصوره، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. لاحظ هنا يضع المسلم جبهته على الأرض ويضع وجهه على الأرض متذللا منكسرا. قد أشرت إلى أن الوجه هو أشرف الإنسان، وفيه الحواس، فيه السمع، فيه البصر، فيه الفم، فيه الشم، فيه الحسن، يضعه على الأرض، يضعه على الأرض. هذا الذي وضعه على الأرض بهذه الصفة وبتذلل وخضوع وضع لمن؟ وضع في هذا المكان لمن؟ للذي خلقه، للذي خلقه، وضع للذي خلقه، للذي شق السمع، شق السمع والبصر، فهو وضعه لله تبارك وتعالى، يضعه ويتذلل وينكسر وهو موضوع في الأرض للخالق، للذي خلق هذا الوجه بما فيه من الحواس. ولهذا يقول في سجوده سجد وجهي للذي خلقه وصوره، يعني لم يكن هذا الوجه وهذا الإنسان الذي يحمل هذا الوجه لم يكن موجودا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فالله عز وجل خلق الإنسان وأوجده من العدم وشق له السمع والبصر وصوره وخلقه في أحسن تقويم وأجمل هيئة وأطيب منظر، فهو يضع الجبهة بهذه الطريقة ويثني على الله عز وجل الثناء العظيم ويعترف بنعمة الله عليه وفضله، فيقول سجد وجهي أي هذا العضو الشريف مني والفاضل للذي خلقه، يعني للذي أوجده من العدم، وصوره أي على هذه الصورة الحسنة البهية الجميلة. والله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم، خلق الإنسان في أحسن تقويم. ولو تأملت في حواسك، لو تأملت في حواسك تجد أن الله عز وجل وضع لك هذه الحواس في أماكنها اللائقة بها، بخلق متقن وتقويم حسن وصفة بهية وأجمل ما يكون. فهذا تذلل واعتراف وإقرار بنعمة الله تبارك وتعالى. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، وشق سمعه وبصره أي فتح فيه مكانا للسمع يسمع منه الإنسان الأصوات، وشق فيه مكانا للبصر يرى من خلاله المبصرات والمرئيات. وهذه نعمة عظيمة لله، نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى على عباده، السمع والبصر. وذكر هنا السمع والبصر اللذين هما أعظم الحواس، وبهما يعني يتعلم الإنسان الخير والهدى والدين. قال تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك أي تعالى وتعاظم وارتفع شأنه سبحانه وتعالى، أحسن الخالقين الذي خلق المخلوقات في أحسن تقويم وأوجدها بصنع دقيق وخلق بديع، فهو يعترف بنعمة الله وفضله ونعمته عليه تبارك وتعالى.
وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن، تريد قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن، تريد قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا الذكر يقال في الركوع والسجود، إذا ركع المسلم يقوله وإذا سجد كذلك يقوله، وهو تسبيح لله عز وجل، تسبيح لله تبارك وتعالى وحمد له سبحانه وثناء عليه. وقد عرفنا معنى التسبيح والحمد، سبحانك اللهم ربنا أي يا ربنا، سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر لي، يسبح الله ينزه الله ويحمد الله عز وجل يعني يثني عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله، ثم يطلب منه عز وجل مغفرة الذنوب. بعد التسبيح والحمد والثناء يطلب المغفرة. قالت كان يتأول القرآن أي يتأول ما جاء في قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر، فسبح بحمد ربك واستغفر. فبعد أن نزلت عليه هذه الآية كان عليه الصلاة والسلام يقول ذلك في ركوعه وسجوده، أي يقول هذا الذي أمره الله به فسبح بحمد ربك واستغفر. إنه كان بعد نزول هذه الآية يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت عائشة يتأول القرآن. والتأويل التأول هو من التأويل. والتأويل في القرآن يطلق ويراد به أحد معنيين: إما التفسير هذا تأويل رؤياي، أو نبئنا بتأويله أي نبئنا بتفسيره، فيطلق ويراد به التفسير، ويطلق ويراد به مآل الشيء. ومنه قوله تعالى: ولما يأتهم تأويله، أي حقيقته ومآله، مآل الشيء. ومآل الأخبار وهو يكون في الأخبار وفي الأوامر، ومآل الأخبار وجودها، ومآل الأوامر تطبيقها وتحقيقها. مآل الأوامر تطبيقها وتحقيقها. فلما يأمرك الله تبارك وتعالى بالصلاة، ما تأويل ذلك؟ أن تصلي. لما يأمرك بالصيام، تأويل ذلك أن تصوم، يعني مآل ذلك وحقيقته أن تصلي وأن تصوم. فهنا قال له الله: فسبح بحمد ربك واستغفر. تأويل ذلك أن يسبح الله ويستغفر الله. فكان عليه الصلاة والسلام يجعل ذلك في ركوعه وسجوده. هذا معنى قول عائشة رضي الله عنها: يتأول القرآن، أي يأتي أو يطبق أو يحقق ما طلب منه في القرآن، يحقق ما طلب الله تبارك وتعالى منه في القرآن. فالله عز وجل أمره في هذه الآية بأن يسبح بحمد الله، سبح بحمد ربك واستغفر، أمره بالتسبيح والاستغفار، فهو امتثل هذا الأمر وكان يفعل ذلك في الركوع والسجود.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
ثم أورد حديث عائشة وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فهذا الذكر يقال في الركوع ويقال كذلك في السجود. وسبوح قدوس اسمان، سبوح قدوس اسمان لله تبارك وتعالى. والسبوح من التسبيح، من التسبيح، سبح يسبح تسبيحا، والله عز وجل مسبح وسبوح يسبحه الناس، وهو تبارك وتعالى يسبح نفسه وتسبح له ويسبح له من في السماوات ومن في الأرض، تسبح له الملائكة وتسبح له المخلوقات، فهو تبارك وتعالى سبوح. ومعناه المنزه، معناه المنزه عن ما لا يليق به تبارك وتعالى، عن النقائص، وكذلك المنزه عن مماثلة المخلوقات، فهو تبارك وتعالى سبوح من التسبيح وهو التنزيه، من التسبيح وهو التنزيه، تنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به. وقدوس هذا من التقديس، فهو تبارك وتعالى قدوس. والقدوس فيه أيضا النفي، نفي عن الله عز وجل ما لا يليق به. فالقدوس أي الذي تعالى وعظم شأنه وعلت مكانته، فهذا معنى اسم الله تبارك وتعالى القدوس. فهو في السجود وفي الركوع يثني على الله عز وجل مسبحا ومقدسا له، يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. أيضا يثني على الله تبارك وتعالى بربوبيته للملائكة، تلك المخلوقات العظيمة العجيبة التي نؤمن بها وإن كنا لم نرها، فهو يثني على الله بربوبيته للملائكة. والملائكة خلق عظيم، خلقهم الله تبارك وتعالى من نور، ولهم أسماء وأعداد ووظائف وأعمال وصفات تدل على عظمة تلك المخلوقات، وعظمتها تدل على عظمة خالقها. فهو يثني على الله تبارك وتعالى بإيجاده لهذه المخلوقات العجيبة العظيمة كثيرة العدد التي تقوم بأعمال ووظائف عظيمة وكبيرة جدا. فهذه المخلوقات الله ربها، الله ربها يعني هو الذي أوجدها وخلقها ويدبر شؤونها ويتصرف فيها كيف يشاء سبحانه وتعالى. فهذا ثناء على الله سبحانه بربوبيته للملائكة. قال: رب الملائكة والروح. والروح جبريل عليه السلام، خص بالذكر من بين الملائكة لعظم شأنه، ولأنه أفضل الملائكة، ولأنه أفضل الملائكة، هو الذي كان ينزل بالوحي كلام الله تبارك وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. والروح جبريل. قال أهل العلم: وسمي جبريل روحا لأنه ينزل بالوحي الذي به حياة القلوب، لأنه ينزل بالوحي الذي به حياة القلوب، فسمي روحا لذلك، لأنه كان ينزل بالوحي الذي به حياة القلوب. وقلوب الناس لا يمكن أن تحيا إلا بالوحي، أما بدونه فلا حياة لها. قال الله تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه. أحييناه ميتا، مع أنه كان يمشي ويأكل ويشرب ويتحرك ويقوم ويجلس، وهو وصفه الله تبارك وتعالى بأنه ميت. فالحياة الحقيقية هي إنما تنال بالوحي والاستجابة لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الحقيقية ما تكون إلا بالوحي. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سمى الوحي روحا لأن القلوب إنما تحيا به. وقال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. فسمى الوحي روحا، وسمى جبريل الذي ينزل بالوحي روحا، لأن القلوب لا تحيا إلا بذلك. على كل، خص جبريل هنا بالذكر لشرفه وفضله ولكونه أفضل الملائكة. هذا الذكر كله في الجملة ثناء على الله سبحانه وتعالى، وتعظيم وتنزيه لله سبحانه. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم.
ثم أورد هذا الحديث، حديث ابن عباس وفي صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه نهي عن قراءة القرآن حال الركوع وحال السجود. في هاتين الحالتين لا يقرأ المسلم القرآن حال سجوده وحال ركوعه. والمشروع في القراءة هو حال القيام، حال القيام يقرأ القرآن، يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن. وقد نهي عليه الصلاة والسلام، نهي عن الركوع، نهي في الركوع والسجود عن تلاوة القرآن، ثم بين ماذا يقال في الركوع والسجود. قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني اذكروا فيه عظمة الله، اذكروا فيه عظمة الله عز وجل. حال ركوعكم يعني حال هذا الانخفاض والتطامن، ليذكر كل واحد منكم عظمة ربه سبحانه. ولهذا شرع أن يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. ولهذا ذهب بعض أهل العلم أن هذا الذكر الذي هو سبحان ربي العظيم يجب أن يقال في الركوع ولو مرة، يجب أن يقال في الركوع ولو مرة سبحان ربي العظيم، يعني ما يكتفي عنه بالأذكار الأخرى، بل لا بد أن يعظم الرب، أن يأتي بهذا الذكر الذي فيه تعظيم الرب وذكر عظمة الرب تبارك وتعالى: سبحان ربي العظيم. قال: فعظموا فيه الرب، فعظموا فيه الرب. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، يعني حال السجود يجتهد الإنسان في الدعاء، يعني في سؤال الله تبارك وتعالى من خيري الدنيا والآخرة، لأن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، ففي السجود يشرع الإكثار من الدعاء وسؤال الله تبارك وتعالى من خير الدنيا والآخرة، مع الإتيان بالأذكار والتسبيحات المشروعة الواردة المأثورة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: فاجتهدوا فيه في الدعاء فقامين، أي حري وجدير أن يستجاب لكم. وهذا فيه دلالة أن حالة السجود هي من أعظم أحوال إجابة الدعاء، حالة السجود من أعظم أحوال إجابة الدعاء، فالساجد حري بأن يجاب إذا سأل الله، وإذا دعا الله تبارك وتعالى حري بأن يجاب، لأنه في حال قرب من الله عز وجل، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهو قريب من الله وفي حالة انكسار وتذلل وخضوع وخشوع لله تبارك وتعالى، فهو في هذه الحالة العظيمة وفي هذا الانكسار حري وجدير إذا سأل الله تبارك وتعالى أن يجيب الله دعاءه وأن يعطيه سؤله. ولهذا يشرع للمسلم أن يكثر كما أرشد ووجه ونصح صلوات الله وسلامه عليه، قال: فاجتهدوا في الدعاء، يعني يتحرى الدعاء. والاجتهاد في الدعاء كما أنه يشمل يعني الإكثار من الدعاء، كذلك يدل على اختيار الدعاء الجامع، لأن هذا من الاجتهاد، كذلك يتضمن الرغبة والرهبة، ويتضمن آداب الدعاء الأخرى، لأن هذا كله يشمله قوله فاجتهدوا، ما قال فقط أكثروا من الدعاء، وإنما قال فاجتهدوا في الدعاء. والاجتهاد في الشيء أن يؤتى به على أحسن وجوهه وأتم أحواله.
وقال عوف بن مالك: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ. قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
ثم أورد هذا الحديث وفي سنن أبي داود حديث عوف بن مالك قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة. والصلاة هنا الصلاة نافلة وليست صلاة فريضة، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يتنفل ويصلي من الليل، فيقول عوف أنه قام مع الرسول عليه الصلاة والسلام، أي أنه صلى معه مؤتما به صلوات الله وسلامه عليه. فيقول قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فقرأ سورة البقرة، يعني أتم سورة البقرة وأكملها. لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل، سأل الله عز وجل من رحمته وفضله. ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ، تعوذ بالله تبارك وتعالى من عذابه وغضبه وسخطه سبحانه. فكلما مر بآية رحمة سأل، وكلما مر بآية عذاب تعوذ صلوات الله وسلامه عليه. قال ثم ركع بقدر قيامه، يعني استمر راكعا بقدر الوقت الذي كان قائما صلوات الله وسلامه عليه، فكان يطيل الركوع ويطيل السجود عليه الصلاة والسلام. ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبحان مر معنا معناها أكثر من مرة، وذي بمعنى صاحب، سبحان ذي أي سبحان صاحب الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. والملكوت والجبروت هما فعلوت على وزن فعلوت من الجبار والملك، من الجبار والملك. فذي الملكوت والجبروت أي ذي الجبر وذي الملك تبارك وتعالى، فهو الجبار واسمه تبارك وتعالى الجبار، يدل على كمال اقتداره وسعة عظمته تبارك وتعالى. فهو الذي يجبر الكثير ويجبر القلوب المنكسرة بتوفيقها وتسديدها وهدايتها، كل ذلك من معاني اسمه تبارك وتعالى الجبار. فالجبروت فعلوت من اسمه عز وجل الجبار، والملكوت فعلوت من اسمه تبارك وتعالى الملك. فقوله ذي الملكوت أي ذي الملك، ذي الملك الذي بيده الملك تبارك وتعالى. فهذا ثناء على الله عز وجل بهذين الوصفين اللذين يدل عليهما اسمه الجبار واسمه الملك تبارك وتعالى. ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. والكبرياء والعظمة وصفان لله تبارك وتعالى لا يليقان إلا به سبحانه. وفي الحديث الكبرياء إزاري والعظمة ردائي. فالكبرياء والعظمة وصفان لله تبارك وتعالى يليقان بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. فهذا كله ثناء على الله، ثناء على الله وتسبيح له وتنزيه له وثناء عليه بما هو أهله سبحانه. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. نعم.
ثم قال في سجوده مثل ذلك.
ثم قال في سجوده مثل ذلك، أي أن هذا الذكر وهذا التسبيح بهذه الصيغة كان يقوله صلى الله عليه وسلم في السجود كما كان يقوله عليه الصلاة والسلام في الركوع. نعم.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، وفي لفظ ربنا لك الحمد.
ثم أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، وفي لفظ ربنا لك الحمد. استمع الله لمن حمده عرفنا معناها، أي استجاب لمن يحمده، فالذي يحمد الله عز وجل الله يستجيب له، الذي يحمد الله الله يستجيب له، فهذا معنى سمع الله لمن حمده. قال ثم يقول وهو قائم، يعني لما يرفع بعد أن يقول سمع الله ولمن حمده ويعتدل قائما، يقول ربنا ولك الحمد، وفي لفظ ربنا لك الحمد. ولا شك أن الأكمل والأفضل أن يقول ربنا ولك الحمد، لأن القاعدة عند أهل العلم أن زيادة المبنى زيادة في المعنى. فقول ربنا ولك الحمد وهو والواو ثابتة، فهي أفضل أن يضيفها العبد، الأفضل أن يقول ربنا ولك الحمد. وابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة يؤكد على هذه الواو، يؤكد على هذه الواو، قال لأنه إذا قال ربنا ولك الحمد أصبح تقدير الكلام جملتين، كل جملة تعطي معنى خاص. فالمعنى ربنا أي أنت ربنا، إقرار له تبارك وتعالى بالربوبية، هذه جملة، والأخرى ولك الحمد، حمد الله تبارك وتعالى والإقرار له بالحمد والثناء عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله. فهذه الزيادة الثابتة التي هي حرف الواو تجعل الكلام في تقدير جملتين، فصار زيادة المبنى هنا زيادة في المعنى. وعليه فإن الأولى والأكمل أن يقول عند رفعه من الركوع ربنا ولك الحمد، ولو قال ربنا لك الحمد بدون الواو فهذا ثابت أيضا لا بأس أن يقوله، لكن الأولى والأكمل أن يقول ربنا ولك الحمد.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
ثم أورد هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري وهو في صحيح مسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال، فهذا دعاء وذكر يقال عندما يرفع المسلم رأسه من الركوع بعد أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يقول بعد ذلك اللهم، يعني بعدما يرفع، نعم، يقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. هذا عرفنا معناه قبل قليل، وأنه ذكر مضاعف، وأنه ذكر مضاعف، يعني تقول هذه الكلمة وتضاعف لك تلك الأضعاف الكثيرة العجيبة العظيمة. قال أهل الثناء والمجد، أهل الثناء والمجد، أي يا أهل الثناء والمجد، أهل الثناء أي أهل، أي أنت أهل أن يثنى عليك بما أنت أهله. كان عليه الصلاة والسلام يقول لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، فهو أهل الثناء سبحانه وتعالى، يعني أهل أن يثنى عليه بحمده وذكر عظمته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى، فهو أهل الثناء. والعبد مهما أثنى على الله عز وجل وبالغ في الثناء لا يحصي ثناء على الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يحب من عبده أن يثني عليه، يحب من عبده أن يثني عليه، ويحب من عبده أن يمدحه وأن يمجده وأن يذكر عظمته، ويثيبه على ذلك يوم القيامة أعظم الثواب، ويثيبه على ذلك أعظم الثواب. أهل الثناء يعني أهل أن يثنى عليك، ونعم. والمجد أي أهل أن تمجد وأن يذكر مجدك. والمجد في, 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 في اللغة السعة، المجد في اللغة السعة، فهذا معنى المجد في لغة العرب. فلما يقال أمجد الشيء أي توسع فيه، ومثل ما تقول العرب أمجد الناقة علفا، يعني أوسع لها فيه وأكثر لها منه، فمعنى المجد في اللغة السعة. إذن الله أهل المجد، يعني أنه تبارك وتعالى في صفاته وفي عظمته وفي جلاله وفي كبريائه وفي كماله في جميع صفاته، هذا المعنى يعطي سعة الصفات في كمالها وجلالها وعظمتها وبهائها وحسنها. والمجد يدل عليه اسم الله تبارك وتعالى المجيد، فالمجيد اسم من أسماء الله الحسنى، وهو يدل على صفة المجد، وهو يدل على صفة المجد. والمجيد الذي هو الاسم كما يقول أهل العلم يدل على أكثر من صفة، لأن بعض الأسماء تدل على صفة واحدة، مثل السميع السمع، البصير البصر، العليم العلم، وهكذا. لكن هناك أسماء تدل على أكثر من صفة، منها المجيد، لأنه يدل على المجد، والمجد لا يتعلق بصفة معينة وإنما بكل الصفات. وكذلك الصمد والسيد والعظيم، فهذه من الأسماء الحسنى التي تدل على أكثر من صفة. على كل قوله أهل الثناء والمجد، أي أهل أن يثنى عليك وأهل أن تمجد، يعني أن يذكر مجدك في صفاتك ونعوتك وجلالك وجمالك وكمالك. أحق ما قال العبد، أحق ما قال العبد، أي هذا الثناء والتمجيد لك يا الله أحق ما قال العبد، يعني أفضل وأقوم وأحسن شيء وأحق شيء قاله العبد. فالعبد يقول أشياء كثيرة، العبد يقول أشياء كثيرة ويتكلم بكلمات متنوعة، لكن أحق شيء يقوله العبد وأقومه وأكمله وأسده وأفضله هو ماذا؟ الثناء والتمجيد، الثناء على الله تبارك وتعالى وتمجيده. فهذا الثناء والتمجيد هو أحق ما قال العبد. وتأمل هنا، هو يثني على الله ويمجده، ثم يعقب ذلك بالاعتراف بأن أفضل شيء وأحق شيء يقوله هو هذا الذي هو الثناء والتمجيد لله. فهو يثني على الله ثم يخبر بأن أحق شيء يتكلم فيه ويقوله هذا الثناء على الله تبارك وتعالى. مرة ثانية تأمل، يعني هو أثنى على الله ومجده ثم اعترف لله تبارك وتعالى وقر بأن أحسن شيء يقوله ويتكلم به هو ثناؤه على الله تبارك وتعالى وتمجيده. وإذا عرف العبد أن أحق شيء قاله العبد هو الثناء والتمجيد لله تبارك وتعالى، فمن الخير له أن يكثر من الثناء على الله وتمجيده سبحانه، لأنه أحق شيء يقوله العبد. قال أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، هذا فيه الإقرار بالعبودية. إذا كان المراد بالعبد أي المعبد، فقوله كلنا يشمل جميع المخلوقات بما فيها غير المطيعين من الكفار والفجار، إذا كان المراد بالعبد المعبد. وإذا كان المراد بالعبد أي العابد، فهذا خاص بالمؤمنين، عباد الرحمن وعباد الرحمن. فعلى المعنى الثاني وكلنا عبد يعني أهل الإسلام والإيمان، كلنا عبيد لك نطيعك ونمتثل أمرك ونخضع لك ونذل لعظمتك ونقبل على طاعتك، كلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، أي ما قدرت لي من خير ونعمة وفضل وإحسان لا مانع له. لو حاول أحد أو أفراد من الناس منعه والحيلولة بيني وبينه ما استطاع أحد، فلا يستطيع أحد أن يمنع شيئا كتبه الله. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، كذلك ما منع الله تبارك وتعالى، ما منعه تبارك وتعالى عن عبده وكتب ألا يصل إليه، لا يمكن لأحد من الخلق مهما كانوا لا يملكون إعطاءه هذا الشيء الذي منعه الله إياه. فلو كتب الله على الإنسان الموت، هل للخلق ولو اجتمعوا أن يحولوا بينه وبين الموت؟ ولو كتب له الحياة فإن الخلق ولو اجتمعوا ما يملكون موته. فهو تبارك وتعالى المحيي المميت المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل. واعلم أن الأمة، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهذا معنى قوله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، أي ما أعطيت وكتبت من عطاء وفضل وإحسان فلا مانع له، وما منعت من الأمور أيضا لا معطي له. قال الله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فهذا كله ثناء على الله، هذا كله ثناء على الله تبارك وتعالى، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد، والجد هو الحظ، حظ الإنسان ونصيبه. فذا الجد وكذلك نعم الجد هنا الغنى والمكانة، فذا الجد أي ذا الغنى وذا المكانة وذا النصيب، إذا كان عنده غنى وعنده مكانة وعنده نصيب لا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع ذا النصيب منك نصيبه، وإنما الذي ينفعه الطاعة، طاعتك وامتثال أمرك ولزوم ما أمرت به. فهذا معنى قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع ذا الغنى منك غنى، لا ينفع ذا الغنى منك غنى، وإنما الذي ينفع الإنسان هو طاعته لله وعبادته وخضوعه وتذلله وانكساره بين يدي الله تبارك وتعالى، هذا الذي ينفع الإنسان. فهذا ذكر عظيم ودعاء مبارك يقوله الإنسان وهو قائم بعد أن يرفع من الركوع.
وقال رفاعة بن رافع كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، فقال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا. قال رأيت 34 ملكا يبتذرونها أيهم يكتبها أول.
ثم أورد هذا الحديث، حديث رفاعة بن رافع، نعم قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، فسمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله لمن حمده. فقال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. لاحظ هنا الارتباط بين سمع الله ولمن حمده وربنا ولك الحمد. الإمام يقول سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله لمن حمده، فيشرع المأموم في أي شيء؟ في حمد الله، في حمد الله تبارك وتعالى، حتى يكون من هؤلاء الذين يحمدون الله عز وجل ويستجيب الله تبارك وتعالى لهم. سمع الله لمن حمده، لما سمع الرجل هذه الكلمة شرع في الحمد قائلا: ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وهذه كلها أوصاف ذكرها للحمد، يعني ربنا ولك الحمد، يعني أحمدك يا الله حمدا موصوفا بالكثرة والطيب والبركة، حمدا موصوفا بالكثرة والطيب والبركة، أحمدك حمدا كثيرا هذه صفة، وطيبا هذه صفة أخرى، ومباركا هذه صفة ثالثة. فهذه الصفات للحمد، يعني أحمدك حمدا موصوفا بالكثرة وموصوفا بالطيب وموصوفا بالبركة. نعم، قال ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف، يعني من صلاته، لما انصرف من صلاته أي رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: من المتكلم؟ يعني من القائل لتلك الكلمة؟ من المتكلم؟ يعني من الذي قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه؟ قال: أنا، يعني الرجل الذي قال تلك الكلمة قال: أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها، والابتدار هو المسارعة والمسابقة، يبتدرون يعني يتسابقون. رأيت بضعة وثلاثين، أكثر من ثلاثين ملك يبتدرون هذه الكلمة، كلهم يريد أن يسبق إلى كتابتها أول، كلهم يريد أن يسبق إلى كتابتها أول، ليكون كل واحد منهم يريد أن يكون السابق لكتابة هذه الكلمة قبل غيره. كلهم قال: نعم، أيهم يكتبها أول، يعني تسابقوا على هذه الكلمة، كل واحد منهم يكتبها، يريد أن يكتبها قبل صاحبه. هنا تأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: رأيته، فورآهم حقيقة، رآهم حقيقة بعينيه صلوات الله وسلامه عليه. والصحابة كانوا معه في المسجد، فهل رأوا شيئا؟ ما رأوا شيئا، وهذا من كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. فهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام معهم في المسجد ويرى، ولكن ما يرون الشيء الذي رآه، هذا من كمال قدرة الله سبحانه. ومن ذلك رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل في بطحاء مكة وقد سد الأفق، رآه وقد سد الأفق. فهل أحد من الناس رآه معه؟ الناس من حوله وفي مكة، وربما ينظر الإنسان إلى السماء ما يرى شيئا، لكنه عليه الصلاة والسلام رأى جبريل وله 600 جناح وقد سد الأفق من كبر خلقه وعظم خلقه، رآه عليه الصلاة والسلام. ومن هذا القبيل أيضا رؤيته عليه الصلاة والسلام للجنة والنار عندما خسفت الشمس، وهي والخسوف في زمنه عليه الصلاة والسلام حصل مرة واحدة، فصلى بالناس، صلى بالناس عليه الصلاة والسلام، جمعهم للصلاة وصلى بهم، ورأوه وهو يصلي في حال الصلاة، وهو واقف يصلي، رأوه عليه الصلاة والسلام مرة تقدم ومد يده هكذا، ثم رأوه بعدها بقليل يرجع إلى الوراء ويتقهقر. وهذه صفة يعني لأول مرة، أو فعل لأول مرة رأوا فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، ما رأوه يفعل هذا الأمر في غير هذه الحالة. فسألوه بعد الصلاة قال رأيناك تقدمت ومددت يدك كأنك تريد أن تأخذ شيئا، ورأيناك بعد ذلك تقهقرتها ورجعتها إلى الوراء. فقال عليه الصلاة والسلام رأيت الجنة والنار، رأيت الجنة والنار، الناس صافين وراءه ما رأوا شيئا، قال رأيت الجنة والنار، ورأى عناقيد العنب في الجنة. قال لو أخذت منه عنقودا، لو أخذ عنقودا من هذه العناقيد لأكل منه الناس ما بقيت الدنيا، عنقود واحد لو أخذ أكل من الناس ما بقيت الدنيا، عنقود واحد يكفيهم إلى أن تقوم القيامة. فرأى ذلك عليه الصلاة والسلام، رأى ذلك ورجع، رأى النار، ورأى في النار عمرو بن لحي الذي كان أتى بالشرك إلى مكة وأتى بالأصنام، رآه يجر قصبته أمعاءه في نار جهنم، رآه عليه الصلاة والسلام. فالشاهد من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام رأى هذه الأشياء، والصحابة من حوله ما رأوا شيئا، وهذا دليل على عظمة الله تبارك وتعالى، وهو أيضا علامة من علامات نبوة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها، رأيت 34 ملكا يبتدرونها أي يتسابقون على كتابتها، كلهم يريد أن يكتبها الأول. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء.
ثم ذكر هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء، فأكثروا الدعاء. فيه قرب العبد من ربه حال السجود، وأن العبد أقرب ما يكون من الله تبارك وهو من الله تبارك وتعالى وهو ساجد، أي حال السجود، فحال السجود حال قرب من الله، فالعبد يرغب في هذه الحالة من الإكثار في الدعاء، ومر معنا في الحديث السابق فاجتهدوا فيه في الدعاء، فاجتهدوا فيه في الدعاء، وهنا قال عليه الصلاة والسلام فأكثروا من الدعاء، فيرغب العبد في حال السجود أن يكثر من الدعاء. نعم.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره.
ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، وعلانيته وسره. هذه صيغة من صيغ الاستغفار الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والاستغفار له صيغ كثيرة جاءت في السنة، منها هذه الصيغة التي كان عليه الصلاة والسلام يقولها في السجود، يسأل الله عز وجل مغفرة ذنبه كله، اللهم اغفر لي ذنبي كله. ولاحظ هنا عندما تقول ذنبي قاعدة سبق أن أشرت إليها فيما سبق، وهي أن المفرد إذا أضيف ماذا يعم، فقولك ذنبي أي ذنوبي، قولك ذنبي أي ذنوبي، أي جميع ذنوبي، اللهم اغفر لي ذنوبي، كأنك قلت اللهم اغفر لي ذنوبي، اللهم اغفر لي ذنبي كله. دقه وجله، دقه وجله يعني الدقيق منه والجليل، الدقيق منه والجليل، ما دق ويعني كان من صغير الأمور وهينها ويسيرها، والجليل من الذنوب الذي هو أعظم من الدقيق وأكبر، دقه وجله. ونعم، وأوله وآخرة يعني المتقدم من ذنوبي والمتأخر منها، أوله وآخرة. وعلانيته وسره، وعلانيته وسره يعني ما أعلنته منها وما أسرته. وذنوب العباد على نوعين: نوع معلن ونوع أسره الإنسان. ومما يكون أسره الإنسان الشيء الذنوب التي هي تتعلق بالقلب مثل الحقد والحسد، وهذه في السر. وكذلك الذنوب التي يفعلها الإنسان بمعزل عن الناس بحيث لا يرونه، فهذا ذنب فعله في السر ما رآه إلا الله تبارك وتعالى، فهو يستغفر الله من الذنوب التي فعلها العلانية ومن الذنوب التي فعلها سرا، ومن الذنوب التي فعلها متقدمة ومن الذنوب التي فعلها متأخرة، ومن الذنوب الكبيرة ومن الذنوب الصغيرة، فيستغفر الله عز وجل من ذنوبه. ولاحظ هنا هذا يعني التنويع: دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه، كل هذا تذلل وانكسار وإلحاح في الطلب والسؤال لله تبارك وتعالى أن يغفر له ذنوبه. فهذه صيغة عظيمة جدا في الاستغفار يقولها عليه الصلاة والسلام حال سجوده.
وقالت عائشة رضي الله عنها: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش فالتمسته، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
ثم ذكر هذا الحديث حديث عائشة في صحيح مسلم. وهناك قصة لكن لا أذكر هل هي مرتبطة بهذا الحديث، ولعلها مرتبطة به أو بحديث آخر. هي فقدته وظنت أنه عند بعض أزواجه، وأخذتها الغيرة رضي الله عنها فأخذت تبحث عنه، وهي تبحث عنه وقعت يدها على قدمه منصوبة في المسجد، فقالت: إنك لفي شأن وأنا في شأن آخر، إنك لفي شأن وأنا في شأن آخر. هي كانت تظن يعني هذا الشيء، وعليه الصلاة والسلام كان ساجدا لله تبارك وتعالى. فقالت عائشة رضي الله عنها: فقلت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش، يعني في ليلتها، فالتمسته، فوقعت يدي على بطن قدمه، فوقعت يدي على بطن القدم. بطن القدم هو الذي يلي الأرض، القدم لها ظاهر وباطن، باطن القدم هو الجزء الذي تطأ به الأرض، هذا باطن القدم، وظاهر القدم هو الجزء الأعلى الذي يشرع المسح عليه نعم، عندما يمسح الإنسان على الخف يمسح على ظاهر القدم، وباطن القدم هو ما يلي الأرض. فوقعت يدي، عائشة تقول وقعت يدي على بطن قدمه، يعني على ظهر قدمه، وهو في المسجد وهما منصوبتان، نصب القدمين حال السجود، وهما منصوبتان، وهو يقول يعني في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فكان في هذا الذكر وهذا الدعاء يثني على الله تبارك وتعالى أعظم الثناء، ويتعوذ به تبارك وتعالى، يتعوذ بالله، يتعوذ برضا الله من سخط الله، يتعوذ برضا الله من سخط الله. وهذا فيه دلالة على التفاضل في الصفات، فالرضا والسخط كلاهما من صفات الله تبارك وتعالى، فهو يتعوذ هنا بالرضا من السخط وبالمعافاة من العقوبة. وهذا يتضمن أيضا معنى سؤال الله تبارك وتعالى رضاه، وسؤاله تبارك وتعالى معافاته: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، يعني ألتجئ إليك عندما أخاف منك وأخاف عقابك وأخاف سخطك، لا ألجأ في هذا الخوف إلا إلى من؟ إلا إليك. ففي هذا معنى قوله تعالى ففروا إلى الله، لا مفر من الله تبارك وتعالى إلا إليه. وها هنا عجيبة، كل شيء يخافه الإنسان يفر منه، لكن الله عز وجل إذا خاف منه العبد أقبل عليه، إذا خاف منه العبد أقبل عليه وفر إليه، لأنه لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. وهكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام في ذكر النوم، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، يعني ما هناك مكان يلجأ إليه إلا إلى الله عز وجل. وهذا هو معنى قوله تعالى أين المفر، فما في مفر من الله تبارك وتعالى إلا إلى الله، ما في مفر منه تبارك وتعالى إلا إلى الله. أين يفر الإنسان، وأين يذهب الإنسان، وإلى من يلجأ الإنسان؟ ولهذا من يخاف الله عز وجل الخوف، يعني الخوف المطلوب، تجده يقبل على الله، يسوقه خوفه إلى ربه، بينما كل شيء يخافه الإنسان يبتعد منه، ما يقترب منه أبدا، ويتحاشى مكانه ويتجنبه غاية الاجتناب. أما الأحد الصمد الرب العظيم الملك القدير سبحانه، فإن العبد إذا خافه لجأ إليه. ولهذا يقول العبد أعوذ بك منك، أعوذ بك منك، يعني عندما أخافك وأخاف عقابك وأخاف سخطك، ولا ألجأ إلا إليك ولا أفر إلا إليك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا فيه أن العبد مهما أثنى على الله ومهما بالغ في الثناء على الله، حتى لو جئت بالأذكار المضاعفة، ملء السماوات وملء الأرض عدد ما خلق وعدد ورضا نفسه، ما يحصي العبد في الثناء على الله تبارك وتعالى. لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وقد أخذ أهل العلم من هذا الحديث أن أسماء الله تبارك وتعالى ليست محصورة في عدد معين، فأسماء الله تبارك وتعالى التي في القرآن وفي السنة ليست هي كل أسماء الله، وإنما الذي ذكر في القرآن والسنة من أسماء الله هو جملة منها، لكن ليس كل أسماء الله. فهذا في دلالة على أن أسماء الله ليست محصورة في عدد. ويدل على ذلك أيضا قوله في حديث ابن مسعود: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وعليه فإن قوله في الحديث الصحيح إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ليس هذا حصرا لأسماء الله تبارك وتعالى في هذا العدد، وإنما إخبار بأن هذا العدد من أسماء الله وهو موجود في الكتاب والسنة، من أحصاه دخل الجنة، فليس حصرا لأسماء الله في هذا العدد، وإنما إخبار بأن من أحصى هذا العدد من أسماء الله تبارك وتعالى دخل الجنة. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. الشاهد أن هذا الدعاء وهذا الذكر يشتمل على أمرين: تعوذ وثناء، تعوذ بالله وثناء على الله. نعم.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني.
ثم أورد هذا الحديث حديث ابن عباس وهو في سنن أبي داود، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني. 6 أمور: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني، 6 أمور يسألها الله تبارك وتعالى في جلسته بين السجدتين. ولو تأملت هذه الأمور الستة لوجدت أنها قد أحاطت الخير كله وجمعت الخير كله. كلمات ست تسألها الله تبارك وتعالى بين في جلستك بين السجدتين جمعت الخير كله، خير الدنيا والآخرة. قوله اللهم اغفر لي هذا فيه طلب مغفرة الذنوب، والمغفرة مر معنا معناها وأنه ستر الذنوب وتغطيتها وتجاوز الرب تبارك وتعالى عن عبده فيها. اللهم اغفر لي وارحمني سؤال لرحمة الله تبارك وتعالى التي من آثارها نيل ثواب الله ودخول الجنة والبعد عن غضبه وعقابه سبحانه وتعالى. وارحمني، قال واهدني، سؤال الله تبارك وتعالى الهداية. قال واهدني ولم يحدد إلى أي شيء، فيشمل الهداية إلى كل خير، يشمل الهداية لكل خير. اهدني للصراط المستقيم، اهدني للجنة، اهدني للثبات على الحق، فهو عام شامل لكل خير. واهدني، يقول ابن تيمية رحمه الله وقد ذكرت لكم كلامه، تأملت الأدعية النبوية فوجدت أن أعظمها سؤال الله الهداية، وجدته في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واجبرني، سؤال الله عز وجل أن يجبره. ومن أفضال الله تبارك وتعالى ونعمه على عباده أنه يجبر الكثير، فالجبر فيه معنى سد النقص والحاجة والفقر والضعف ونحو ذلك، فيسأل الله تبارك وتعالى أن يجبره. قال واجبرني، يجبر المصيبة، يجبر الإنسان في فاقته وفي فقره وفي حاجته وفي ضعفه، فهو عز وجل يجبر الكثير. الكثير هو الذي يعني حصل عنده انكسار إما بمصيبة وإما بفقر وإما بحاجة وإما، فهذا كله من الله تبارك وتعالى، فهو يسأل الله أن يجبره. قال واجبرني وعافني، سؤال الله تبارك وتعالى المعافاة. والمعافاة هو سؤال الله الوقاية من الشرور والآفات والمعاصي والآثام، يسأل الله عز وجل أن يعافيه، أي أن يجنبه هذه الأمور وأن يقيه منها وأن يباعده عنها وأن يسلمه من شرها، هذا معنى قوله وعافني. قال وارزقني، وهنا سؤال الله تبارك وتعالى الرزق، سؤال الله تبارك وتعالى الرزق. وسؤال الرزق يشمل سؤال الرزق الذي هو النعمة، الطعام والشراب واللباس والمسكن والملبس والمركب، كلها داخلة تحت قولك وارزقني. أيضا كذلك يدخل تحت قولك وارزقني سؤال الله تبارك وتعالى الرزق الذي هو الإيمان والطاعة والعبادة. فمن رزق الله لعبده هدايته للإيمان، ومن رزقه لعبده أيضا تيسيره له تبارك وتعالى الطعام والشراب والغذاء واللباس، كل ذلك من رزق الله تبارك وتعالى، فهو يسأل الله جل وعلا أن يرزقه. فهذه كلمات ست تقال في القعدة بين السجدتين، وهي محيطة وجامعة ومستوعبة للخير كله.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، هذا حديث حذيفة ابن اليمان في سنن أبي داود. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. قوله رب اغفر لي رب اغفر لي ليس المراد أن يقولها مرتين، وإنما هذا إشارة إلى التكرار، إشارة إلى التكرار، يعني أنه يكرر هذه الكلمات: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. فذكرها مرتين لأنها تقال مرتين فقط، وإنما هذا الأسلوب المقصود به الإكثار والتكرار، أن يكرر هذه الكلمة وأن يعيدها حتى يعني يسجد، حتى يسجد، يكرر هذه الكلمات: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، إلى يكررها إلى أن يسجد. ورب اغفر لي هذا فيه السؤال، سؤال الله تبارك وتعالى مغفرة الذنوب، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والله ظاهر ما أدري الإخوان ما عندهم وقت، الظاهر الآن وقت الدوام تبغون الأسئلة؟ ها؟ واللي يجلس يجلس. طيب، إذن أعطنا بعض الأسئلة.
أحسن الله إليكم، يقول: هل يشرع الدعاء بسيد الاستغفار في كل وقت باعتبار أنه أفضل الاستغفار، أم أنه خاص بأنه من أذكار الصباح والمساء؟
هو جاء هذا الاستغفار في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في طرفي النهار، فالتزامه وتوظيفه ذكرا راتبا لا يكون إلا في هذين الوقتين، في أول النهار وفي آخره. لكن لو أن الإنسان في بعض المرات أو في أوقات مختلفة يستغفر بهذه الصيغة لا بأس في ذلك، لكن توظيفه ذكرا راتبا هذا لا يكون إلا في أول النهار وآخره، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما ذكر المطلق الذي لا يكون موظف في أوقات مخصصة ومعينة فهذا لا بأس به.
أحسن الله إليكم، يقول: أليس بين قوله صلى الله عليه وسلم إن في الليل لساعة الحديث، وبين قوله ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إطلاق وتقييد؟ نرجو التوضيح، حفظكم الله وسددكم.
هذا سألني عنه بعض الإخوة، الساعة في الحديث ما قيدها صلوات الله وسلامه عليه بوقت من الليل، لا في أوله ولا في آخره، وإنما أطلق قال إن في الليل لساعة، ولم يذكر عليه الصلاة والسلام أهي في أول الليل أو في آخر الليل. لكن حديث أبي هريرة الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر فيقول إلى آخر الحديث، لا شك أنه يدل أن هذا الوقت أحرى أن يكون في أن تكون فيه تلك الساعة، أحرى أن تكون، فلا بأس أن يقال أن هذه الساعة الأحرى أنها في ثلث الليل الآخر. لكن الجزم ما يجزم الإنسان، والنبي عليه الصلاة والسلام أطلق، والإطلاق فيه حكمة، لما قال إن في الليل لساعة فيه حكمة، لأنك إذا عرفت أن في الليل ساعة تجد أنك قد تنشط أول الليل وتنشط آخر الليل وتنشط وسط الليل، تقول لعل الساعة هي هذه التي يستجاب فيها الدعاء، لعلني أوافق الآن الساعة التي يستجاب فيها الدعاء. لكنك إن جزمت أنها في ثلث الليل الآخر قد لا تنشط في أول الليل أو في وسطه على الدعاء. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما خصها بوقت معين، ما قال هي في أول الليل ولا قال في وسط ولا قال في آخره، وإنما قال إن في الليل لساعة. حديث أبي هريرة يدل أن هذا الوقت هو الأحرى، هو الأحرى أن يكون، أن تكون فيه تلك الساعة. اكتب في ورقة.
أحسن الله إليكم، هل قوله صلى الله عليه وسلم في يوم يعني الصباح فقط أم الصباح والمساء؟ وجزاكم الله خيرا.
في يوم الأذكار التي جاء بهذا اللفظ ما هي مقيدة لا في الصباح ولا في المساء، وإنما يقولها في اليوم، لكن إذا قالها في الصباح أولى من باب المبادرة والمسارعة، وليتحقق له آثار ذلك الذكر وفوائده من أول اليوم.
أحسن الله إليكم. ما مشروعية قول أحدنا للآخر السلام عليكم ورحمة الله عند مفارقته؟
السلام يقال عند اللقاء وعند الوداع، فليس السلام خاصا باللقاء، وإنما عند الوداع أو عند الافتراق يسلم، كما أنه يسلم عند، فليست الأولى أحق بالسلام من الآخرة، فعند الوداع وعند اللقاء يكون السلام.
أحسن الله إليكم. يقول: بعض المؤذنين إذا انتهى من أذانه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ورفع بها صوته، مستدلا بعموم قوله عليه السلام: إذا سمعتم المؤذن الحديث، فهل استدلاله صحيح؟ أفيدونا مأجورين.
الذي يرفع به صوته الأذان، الذي يرفع به صوته الأذان الذي هو نداء للصلاة. أما الصلاة والدعاء المشروع الذي يقال بعد الأذان فهذا لا يرفع الصوت به، وإنما كل إنسان سواء المؤذن أو السامع، كل إنسان يذكر يأتي بتلك الأدعية المأثورة التي منها الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي بها بعد الأذان ولا يشرع فيها رفع الصوت.
أحسن الله إليكم. أي نوع من أنواع الشفاعة ينالها من سأل الله لمن سأل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة بعد الأذان؟
الشفاعة بالنجاة من النار ودخول الجنة، هذه الشفاعة التي تنال وهي التي تقصد هنا.
أحسن الله إليكم. ماذا يقول المسلم إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم عند أذان الصبح؟
يقول مثل ما يقول المؤذن، يقول مثل ما يقول المؤذن لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وليس للإنسان أن يقول شيئا عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم يقول حقا أو حق أو يقول نعم أو نحو ذلك، فهذا كله مما لم يقم عليه دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيعمل المسلم بهذا العموم، عموم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. حتى إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، يعني حتى في ألفاظ الإقامة يشرع أن يقول المسلم مثل ما يقول المؤذن. فإذا قال قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، يقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. بعضهم يقول أقامها الله وأدامها، وهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا يبقى الحديث على عمومه: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. جميع الألفاظ التي في الأذان وفي الإقامة كلها يقول فيها مثل ما يقول المؤذن، عدا قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. فحديث عمر بن الخطاب الذي سبق أن مر معنا قيد وبين ما الذي يقال عند قول المؤذن لهاتين الكلمتين: حي على الصلاة حي الفلاح، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
أحسن الله إليكم. هل المؤذن يردد الأذان؟
المؤذن هو الذي يؤذن، والسامع هو الذي يردد مع المؤذن. أما إذا كان المؤذن يردد الأذان فمعنى ذلك يؤذن مرتين، لكن إذا كان السائل يسأل عن الترجيع فالترجيع ثابت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عند التشهد في الأذان يتشهد بصوت خافت ثم يتشهد بصوت المعهود المرتفع، فهذا ثابت ويسمى الترجيع وثابت في الحديث الصحيح. إذا كان هذا هو المقصود فهذا ثابت. أما أنه كل ما ذكر لفظا من ألفاظ الأذان يردده أو يعيده مرة، هذا لا يشرع، إنما يشرع لمن لم يؤذن. ومر معنا الحديث الصحابي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: سبقنا المؤذنون بالفضل، قال: قل مثل ما يقولون وسل تعطى.
أحسن الله إليكم، هل يجوز أن يقول بعد لا إله إلا الله محمد رسول الله في نهاية الأذان بزيادة محمد رسول الله؟
في نهاية الأذان لا، يقتصر على اللفظ. في نهاية الأذان يقتصر على اللفظ، إذا قال المؤذن في نهاية أذانه لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله.
أحسن الله إليكم،
ورد أن في الحديث الصحيح أنه يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا بالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وهذه تقال بعد الشهادتين، هذه تقال بعد الشهادتين وليس بعد انتهاء الأذان، وإنما بعد أن ينتهي المؤذن من الشهادتين يقول السامع وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا.
أحسن الله إليكم، هل ثبت من أدعية الأذان آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة بزيادة هذا اللفظ؟
الذي أذكر أن الدرجة العالية الرفيعة ما ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الثابت اللهم آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وقد مر معنا الحديث بدون هذه الزيادة.
أحسن الله إليكم، يقول ما حكم الترديد خلف الأذان إذا كان الأذان في الإذاعة أو التلفاز؟
لا بأس، لا بأس، إذا كنت ما يصلك صوت المؤذن إلا من خلال المذياع لا بأس أن تردد معه.
أحسن الله إليكم، يقول هل يشرع رفع الأيدي للدعاء بين الأذان والإقامة؟
أيضا لا بأس إذا لم تتخذ ذلك سنة، إذا لم تتخذ ذلك سنة لا بأس أن ترفع يديك وتدعو الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول ما حكمة مرور الخلائق على الأنبياء يوم القيامة ولا يذهبون مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع علمهم بأنه هو صاحب المقام المحمود؟
في هذا حكم كثيرة، منها أن تظهر للخلائق جميعهم مكانة الرسول عليه الصلاة والسلام ومقامه المحمود الذي يغبطه عليه النبيون فالناس يتجهون إلى الأنبياء وكل واحد منهم يعتذر إلى أن يأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلو أنهم أتوه مباشرة ما ظهر هذا مثل ظهوره بمرورهم على الأنبياء واعتذار كل نبي وإحالة كل نبي إلى الآخر حتى يحيل عيسى عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم، يقول ذكرت من قبل قول ابن عباس رضي الله عنه أن كل عسى في القرآن فهي واجب، فهل قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أي واجب لك المقام المحمود؟
نعم هذا هو، يعني المقام المحمود للنبي عليه الصلاة والسلام وسيبعثه الله تبارك وتعالى المقام المحمود، وقوله عسى هذا وعد من الله تبارك وتعالى وينجزه كما وعد تبارك وتعالى، يعني وهو أوجبه على نفسه تفضلا وتكرما سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم، يقول هل علي إثم إذا وضعت المصحف تحت المخدة عند النوم على أني لا أريد إهانة المصحف؟
لا، لا يوضع المصحف تحت المخدة، وإنما يحترم ويوضع في المكان المناسب، أما تحت المخدة فهذا فيه نوع امتهان للمصحف حتى لو ما قصدت معنى الامتهان، فلما تضعه جعلته بمقام الوسادة التي يوضع عليها تضع عليها رأسك، فلا يجوز وضع المصحف تحت المخدة، وإنما تقرأ القرآن وإذا انتهيت تضعه على رف أو على شيء ولا تضعه تحت مخدتك. وجاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مع في قصته مع اليهود، ولعلها في قصة آية الرجم أو آية نعم الآية المتعلقة بالرجم، ولما طلب منهم التوراة لما أتوا بها طلب مخدة ووضع عليها التوراة، طلب مخدة ووضع عليها التوراة. والعلماء أخذوا من هذا أن يعني أن كلام الله عز وجل يحترم، والتوراة محرفة وفيها من كلام الله، وفيها من كلام الله، وإلا هي دخلها التحريف. فكيف بالقرآن الذي هو كلام الله عز وجل وليس فيه أي تحريف ولا تبديل، بل حفظه الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالشاهد أن وضع المصحف تحت المخدة هذا غلط ولا ينبغي، ولو لم يقصد الفاعل الامتهان، ولعله بهذا العمل يعني أراد البركة، لعله بهذا أراد البركة. والبركة ما تكون بوضع المصحف تحت المخدة، وإنما تكون بتلاوته وتدبره وفهم معانيه. يقول الحسن البصري رحمه الله: أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا. القرآن أنزل لأجل أن يتدبر وتفهم معانيه ويعمل بمقتضاه، هذا الذي لأجله أنزل القرآن. لكن الناس انصرفوا عن هذا الذي لأجله أنزل القرآن، وأصبحوا يضعونه للحرز، أصبحوا يضعونه للحرز، يضعه أحدهم في السيارة حرزا، ويضعه في مكان في البيت حرزا، والآن هذا يضعه تحت المخدة أيضا حرزا. هذا كله من الأعمال التي ما أنزل القرآن من أجلها. وينبغي على المسلم أن يتدبر، أن يتأمل في الأمر الذي أنزل لأجله القرآن ويعمل به.
أحسن الله إليكم. يقول نفس السائل: سمعت أن المصحف إذا وقع مني وأنا أمشي بسرعة أني أثم على ذلك، فهل هذا صحيح؟
إذا كان سقط من الإنسان دون اختياره ودون قصد منه ما عليه شيء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا، قال الله عز وجل: لقد فعلت. لكن إذا كان عن تهاون فهذا يأثم فيه الإنسان. القرآن محترم ولا يعرض لأي شيء من الامتهان، ولا يستخف به الإنسان. حتى كتب العلم، يعني كتب العلم التي فيها الآيات والأحاديث تحترم، تحترم، واحترامها من أسباب استفادة الإنسان منها وانتفاعه بما فيها.
أحسن الله إليكم. هل الزيادة التي في الدعاء بعد الأذان وهي إنك لا تخلف الميعاد ثابتة؟
هذا الجواب عليه مر معنا قبل قليل، فمدام أن السؤال هذا تكرار لما سبق فنكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم.